هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. إخوتنا المستمعين الأفاضل، مع حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر، آملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة ومفعمة بكل ما يغذي الأرواح ويسمو بالنفوس. أعزتنا المستمعين، بداية نقدم شكرنا الجزيل إلى ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. أهلا ومرحبا بكم أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام
وبكم أيضا أستاذ. موضوع وصف الأضلال والوقوف عندها واستلهام الدروس والعبر منها هو من الموضوعات القديمة التي نلاحظها في الشعر وخاصة الشعر العربي، ولكن الوقوف عند بقايا قصور الأكاسرة والملوك وأصحاب الجاه والسلطان يكاد يعد من الأغراض النادرة التي قلما نجدها سواء في الأشعار الفارسية أم العربية. والقصيدة الوحيدة التي استقلت بهذا الغرض في الشعر العربي هي كما نعلم قصيدة البحتري في وصف إيوان كسرى، وأما في الشعر الفارسي فستوقفنا قصيدة الشاعر أفضل الدين الخاقاني في الموضوع ذاته، والتي نظمها متأثرا بأجواء قصيدة البحتري. نرجو منك أن تحدثنا في هذا القسم من حديثك الذي ستكون له تكملة إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل، عن الشاعر نفسه الخاقاني وعن قصيدته على النجرية، مقارنة بينها وبين قصيدة البحتري في الأسبوع القادم بإذن الله. تفضل لو سمحت.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة الشاعر الخاقاني أو أفضل الدين الشرواني أو الشيرواني نسبة إلى مدينة شيروان أو شيروان في شمال خراسان، هذه المدينة التي أنجبت الكثير من الشعراء، منهم الفلكي ومنهم السيد عظيم وصابر وبهار الشرواني. ولد هذا الشاعر الكبير صاحب المطولات وصاحب القصائد الطويلة في سنة 520 للهجرة، وتوفي بعد 75 عاما في سنة 595 للهجرة. نظرا إلى مكانته الكبيرة في عالم الشعر الفارسي وكونه يعد من أساطين الشعر الفارسي، فقد لقب بألقاب كثيرة، منها أمير الشعراء، ومنها سلطان الفصحاء، ومنها حسان العجم والحقائق وغير ذلك من الألقاب. في الحقيقة كما أشرنا إلى ذلك، له الشاعر الخاقاني له مكانة سامقة ومكانة كبيرة، ومكانة يمكن أن نعبر عنها بأنها مكانة تأسيسية للشعر. هذا الشاعر ترك بصماته الواضحة على مسيرة الشعر الفارسي، وخاصة في مجال نظم القصائد الطويلة ونظم لون من الشعر يعبر فيه الشاعر عن يعني إحساسه اتجاه الحياة ويسمى هذا اللون من الشعر في اللغة الفارسية وفي الأدب الفارسي شام سرائي، أي يعني قصائد التي يعني يشكو فيها الشاعر من الدهر ومن الدنيا، ويعبر فيها عن يعني نظرته التشاؤمية للحياة وميله الشديد إلى العزلة. نعم، في الحقيقة الخاقاني كانت له يد طولة في اللغتين، طبعا في اللغة الفارسية وفي اللغة العربية، وكان أستاذا ماهرا في الشعر وفي النثر على حد سواء.
طيب.
وتشكل الرباعيات والمثنويات والقصائد طبعا القسم الأكبر من أشعاره، وله قصائد طويلة وكثيرة. يميل الخاقاني إلى هذا النوع من الشعر، شعر وصف المدن والآثار، ومنها القصيدة التي نحن بصددها التي يصف فيها إيوان كسرى. له قصائد وصف فيها مدينة أصفهان ومدينة وخراسان وبغداد ومنطقة دربند، وكذلك له قصائد شرح فيها منازل الحج ومراحله، وله أيضا قصيدة طويلة وجميلة في وصف الكعبة.
نعم.
ومن هذه القصائد القصيدة التي تحمل العنوان باكورة الأشجار وتحفة العراقين.
جميل.
نعم. وأما بالنسبة إلى المضامين والأغراض التي وردت في أشعاره، فسوف نحاول أن نشير إلى البعض منها، وإن ضايقنا الوقت سوف نكمل حديثنا في القسم الآخر إن شاء الله. وردت مضامين أخلاقية كثيرة في أشعار الخاقاني، له يعني بعض الأشعار التي يعالج فيها بعض الآفات الأخلاقية مثل الكبر والغرور والفخر والمباهات، ونظم قصائد أخرى في التواضع في الإشادة بالتواضع. له أيضا قصائد في الرثاء ويعني الندبة، ومن جملتها قصيدة نظمها في رثاء الملك منوچهر الذي كان معاصرا له، ورثى أحد علماء مدينة نيسابور هو الإمام محمد بن يحيى. وله أيضا طبعا كانت له نزعات في التصوف وفي العرفان في التجرد والتوحيد والسير والسلوك، له قصائد كثيرة، ولعل قصيدته الشينية تعتبر من القصائد الغراء في مجال التصوف وفي مجال العرفان. سوف إن شاء الله نكمل حديثنا في
شكرا لك أستاذ،
حياكم الله وحيا المستمعين.
شكرا لك على الحضور معنا في حلقة اليوم، ونستودعك الله حتى حلقة مقبلة إن شاء الله.
في أمان الله.
في أمان الله. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الحديث القيم الذي تفضل به الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، تابعونا في فقرات البرنامج التالية عند أبيات ننشدها لكم من القصيدة مترجمة إلى العربية شعرا. يهيب الشاعر بقلبه في مطلع القصيدة بالاعتبار وتمزيق حجاب الغفلة، وهو يرى أمامه رأي العين ما حل بذلك القصر المنيف الذي كان في يوم من الأيام يناطح السماء بعلوه وفخامته، وإذا بأصحابه يغدون نهبا لعوائد الزمان، هؤلاء الأصحاب الذين كانت الفرائس ترتعد لمرآهم ذات يوم، ويشيعون الرهبة والفزع في القلوب لبطشهم وصولتهم، ويتقلبون في النعمة. كل هذه المشاهد يستحضرها الشاعر في قلبه، فيحمله الاستذكار على البكاء وذرف الدموع سخية مدرارة لغدر الزمان وطبيعة عدم الوفاء التي جلبت عليها الدنيا فأذلت من بعد عز، ومرغت الأنوف في التراب بعد الشموخ والأنفة، فيطلق صرخته الاحتجاجية المبللة بالدموع قائلا: أي هذا القلب، يا قلب اعتبر بالذي حل بإيوان المدائن من دماء قد جرت مثل نهر وأفول حل في تلك المساكن. طف لماما أيها القلب بها، واذرف الدمع سخيا مثل دجلة، حزنا حزنا منك عليها والتئد، فلعل الدمع يشفي منك غلة. دجلة يبكي فيجري دمعه أنهرا حرا، ولكن من دماء تقطر الأهداب نارا ولظا، حرها مضطرم دون انطفاء. وتأمل وتأمل كيف شبت حسرة، إنها حمراء تشوي ماء دجلة. ما سمعنا قبل كيف النار تشوي وتلظي نهرا في حجم دجلة. مستمعينا الأفاضل، وما يلبث الشاعر أن يعود إلى رشده من سكرة الحزن والتفجع التي كادت تذهب بصوابه، فما فائدة البكاء؟ وهل يقوى الدمع على أن يرد ما مضى؟ هيهات. والمهم في كل ذلك أن يستلهم الناظر المتدبر الدروس والعبر، وأن يعلم أن هذه الدنيا الدنية ما دامت لأحد، وأن كل حال زائل، فلماذا كل هذا الغرور والكبر؟ أيها الإنسان، أنت من تراب وستعود إلى هذا التراب في نهاية المطاف، والفناء مصير الجميع إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: كل حي كل حي كل بيت في المدائن سوف يعطيك عظات وعظات، فاتعظ منها فإن القول بائن، أوضح الأقوال قول النكبات. كل ما تسمعه منها يقول، كل ما تسمعه منها يقول، كل ما تسمعه منها يقول، كل مجد بعد لأي لأفول، كل ما في ذلك الإيوان يوحي أنما الحزن عميق وطويل. هاتف إنك آت من تراب، وإليه في غد تلقى الإياب. فامض في رفق عليه واتئد، واجعل الدمع عليه في انسكاب. فاذرف الدمع سخيا ساخنا، ملأ عينيك كماء الورد أحمر. عل منك الدمع يشفي حزنا، عل منك الدمع يشفي حزنا، غير أن الدمع لا يمحو المقدر. مستمعينا الأكارم، كونوا في انتظارنا في حلقة الأسبوع المقبل مع القسم الثاني الذي سنكمل فيه جولتنا في رحاب قصيدة الشاعر الخاقاني في وصف طاق كسرى. فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، شاكرين لكم حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والفن والأدب في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.